الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتاب متن الغاية والتقريب: فصل. والخلع جائز على عوض معلوم، وتملك به المرأة نفسها، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المختلعة الطلاق. هذا الفصل ذكر فيه رحمه الله ما يتعلق بالخلع. والخلع في اللغة مشتق من خلع الثياب، لأن كل من الزوجين لباس للآخر، كما قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا خالعت المرأة زوجها وتفارقا فكأن كل واحد خلع لباسه. وفي الشرع هو فرقة بين الزوجين بعوض، فرقة بين الزوجين بعوض من جهة المرأة. فالفراق بين الزوجين على ثلاثة أحوال: إما أن يكون بجهة الطلاق وهو من جهة الزوج، وإما أن يكون من جهة المرأة وهو عن طريق الخلع، وإما أن يكون من جهة الحاكم وهو عن طريق الفسخ، فسخ النكاح. فهذه أنواع الفرقة بين الزوجين: طلاق وخلع وفسخ. قال: والخلع جائز على عوض معلوم. الخلع إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها، إذا كان الخلع بغير سبب فهو لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها الجنة. كون المرأة تسأل الطلاق أو تختلع من زوجها بغير سبب هذا لا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. لكن إن وجد سبب كأن يكون الزوج مقصر في حقها أو يسيء عشرتها أو مثلا يكون عنده نقص وتقصير في دينه في أمر الصلاة ونحو ذلك، أو أنها كرهته وما استطاعت أن تعيش معه، كرهت الحياة معه، فحينئذ يشرع لها الخلع. فهي تريد أن تفتدي بنفسها منه لأنها لا تطيق الحياة معه، وربما إذا طالبته بالطلاق يرفض أن يطلقها، فحينئذ جعل لها الشرع هذا الطريق والسبيل للفراق من هذا الزوج، وهو أن تختلع منه فترد له ما دفع لها من المهر، وبهذا ينفسخ النكاح بينها وبين زوجها. ولهذا قال هنا: والخلع جائز على عوض معلوم. الأصل في جواز الخلع هو قصة امرأة ثابت بن قيس التي جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني كرهت أن تعيش معه ولا تطيق الحياة معه، فربما وقعت في كفران العشيرة وسوء المعاملة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ وكان ما أمهرها بستان حديقة. قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فكان هذا أول خلع وقع في الإسلام، أول خلع وقع في الإسلام. والله عز وجل يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا هو الخلع، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالمرأة تفتدي بنفسها فتعطي الزوج ما تعطي من مال من مهر أو نحو ذلك حتى يقبل أن تفارقه، فتحصل الفرقة من جهتها وتسلم من الحياة معه. لهذا قال: والخلع جائز على عوض معلوم. لا بد أن يكون العوض معلوم. الله عز وجل قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني ترد له ما تعطيه من مال. والأفضل أن يكون هذا العوض هو المهر، المهر الذي أعطاها، فترد له مهره كاملا، كما في قصة امرأة ثابت بن قيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ وهي المهر، مهرها، فتعطيه المهر. وهل يجوز أن يأخذ زيادة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من يمنع أن يأخذ زيادة على ما أعطاها من المهر، ومنهم من أجاز ذلك لعموم الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولو كان أكثر من المهر. وهذا هو الأصح، والأفضل أنه لا يأخذ أكثر من المهر، الأفضل أنه لا يأخذ أكثر من المهر. نعم. وإذا كان سبب الخلع هو من جهة الزوج، يعني من تقصيره وتضييقه عليها وكذا حتى تفتدي، فهذا لا يجوز ولا يحل له أخذ هذا العوض منها، لا يحل له أخذ هذا العوض منها. يعني إذا ضايقها حتى تفتدي منه وترد له ما أعطى، هذا لا يجوز. الله عز وجل يقول: لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وأما إن كان من غير سبب منه فلا بأس، ويحل له أخذ هذا العوض. فإن كان العوض مجهول، إن كان العوض مجهول، فإنه يأخذ مهر المثل، مهره الذي دفعه لها. قال: وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد. نعم. إذا خالعت المرأة زوجها فإنها تملك نفسها، يعني لا يستطيع الزوج إرجاعها، لا يملك رجعتها إلا إذا رضيت بعقد ومهر جديد، كأنه زوج جديد. إذا أراد أن يرجع لها فهو كغيره من الأزواج، يخطب من جديد، وإذا رضيت فعقد ومهر جديد وسائر شروط النكاح. لماذا؟ لأن الخلع فسخ، لأن الخلع فسخ ليس بطلاق يملك الرجل فيه الرجعة. وهذا القول هو أن الخلع فسخ هو الصحيح، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله في أحد قوليه، وأيضا قول الإمام أحمد وفي المشهور عنه، وقول جماعة من السلف هو الصحيح، وهو ما ذهب إليه حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. واستدل ابن عباس رضي الله عنهما على أن الخلع فسخ بآية الطلاق، فالله عز وجل ذكر في أول الآيات الطلاق مرتان، ثم ذكر في أثناء الآيات الخلع، قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة، قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر الخلع بين الثلاث الطلقات. قال فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق كم؟ أربع، لكان الطلاق أربعا. فلما ذكر الخلع وذكر أن الطلاق ثلاث دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهذا هو الصحيح أن الخلع فسخ. ولذلك ما قلنا لا تملك، لا يملك الرجل إرجاع زوجته المختلعة إذا اختلعت منه، نعم، إلا بنكاح جديد. ولهذا كانت عدة المختلعة حيضة واحدة لأجل سأتأكد من سلامة الرحم وبراءة الرحم من الحمل. قال ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، يعني يجوز أن تختلع حال كونها طاهرا وحال كونها حائضا، لا مانع من ذلك، ما بخلاف الطلاق ما سيأتي. في الطلاق لا، ما يجوز إيقاع الطلاق حال الحيض، لكن الخلع يجوز لأنه ليس بطلاق، ليس بطلاق، وإنما هو فسخ، ولأنه إن وقع في حال حيضها لا يترتب على ذلك تطويل العدة، لا يترتب تطويل العدة بخلاف الطلاق. نعم. قال ولا يلحق المختلعة، ولا يلحق المختلعة الطلاق، يعني إذا طلق لا يقع هذا الطلاق ولا يعتبر، لأن بمجرد مخالعتها له انفسخت عنه ولا يملك ماذا؟ إرجاعها، ولا كذلك التحكم فيها، فأصبحت أجنبية، أصبحت أجنبية عنه بوقوع الخلع. قال فصل والطلاق ضربان صريح وكناية. الطلاق في اللغة حل القيد، حل القيد، تقول أطلق الناقة من قيدها، يعني حل هذا القيد وفكه. وفي الشرع هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. والأصل في الطلاق قول الله عز وجل الطلاق مرتان الآيات. وأنزل الله عز وجل سورة كاملة هي سورة الطلاق، فيها ذكر كثير من أحكام الطلاق. فقال الطلاق ضربان صريح وكناية. والإسلام شرع الطلاق لأنه ربما تضيق الحياة بين الزوجين، ولا يطيق الزوج البقاء مع المرأة، إما لسوء إخلاقها أو سوء عشرتها، وربما ينصحها ويذكرها فلا تتعظ ولا تعتبر ولا تتعدل، فيحصل سوء التفاهم بينهما وتنقلب يعني حياتهما جحيما، فلا يتحمل البقاء معها. فإن أمسكها على مضض وكراهية، وربما أساء إليها في المعاملة وأضر بها، فكان الأفضل والخير في ذلك أن يفارقها ويتزوج بغيرها ويتزوج بغيره، وهذا أسلم لهما جميعا. ولهذا كان الطلاق هو من آخر الحلول التي ينبغي أن يستعملها الزوج، يعني لا يتعجل بإيقاع الطلاق والفرقة وتشتيت الأسرة، وإنما إن لم يجد حلا وسبيلا للإصلاح فكما يقال آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي. ولهذا مر معنا في ما يتعلق بنشوز المرأة كيف أدب الإسلام الرجل والزوج أن يتعامل مع زوجته بالمراحل من الوعظ ثم الهجر ثم الضرب ثم الاتيان بحكمين للإصلاح بينهما، فإن سدت الأمور كلها ولم يبقى للإصلاح مجال فآخر شيء هو الفراق وإيقاع الطلاق، ويكون ذلك خير ورحمة لهما. قال: فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. الطلاق يعني لفظ الطلاق وما اشتق وما اشتق منه، فيقول: أنت طالق أو أنت مطلقة أو عليك الطلاق أو طلقتك ونحو ذلك، هذا يعتبر من الصريح، لأن ورد في القرآن: إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من عدتهن، كثير من الآيات فيها ذكر الطلاق. وهكذا الفراق وما اشتق منه: فارقتك، أنت مفارقة، نعم ونحو ذلك، أيضا لوروده في القرآن. كما قال الله جل وعلا: أو فارقتموهن أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وهكذا السراح: وسرحوهن سراحا جميلا، فيقول: سرحتك أو أنت مسرحة، طيب أو نحو ذلك. قال: ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية. صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية، بمجرد أن يوقع عليها الطلاق أو لفظ الفراق أو السراح فإنها تطلق، لأن هذا لفظ يحتمل غير ذلك، غير الفراق ورفع النكاح الذي بينه وبين زوجته، حتى لو كان هازلا فإنه يقع الطلاق. لهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فهو إن كان هازل لكنه أوقع اللفظ وهو قاصد له، يعني طلق يقول: أنت طالق، ثم يقول: والله أمزح، نقول: هذا مزح ما ينفع، وقع الطلاق. حتى لا يقع التلاعب بلفظ الطلاق، فإذا أوقع هذا اللفظ ومشتق منه فإنه يقع الطلاق ولو لم ينوي. قال: والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، فهنا لا بد من النية، لأن اللفظ ليس بصريح في الطلاق، قد يحتمل إرادة الطلاق ويحتمل غير الطلاق، مثل: إلحقي بأهلك، إلحقي بأهلك، قد يطلق ويراد به الطلاق وقد يطلق ولا يراد به الطلاق. مثال إرادة الطلاق ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، حديث عائشة بقصة ابنة الجون لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقرب منها، قالت له: أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، وكان ذلك طلاقا. نعم. ومما يدل أنه قد لا يقع به الطلاق إن لم ينوي قصة كعب بن مالك في الصحيحين، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر كعب وصاحبيه هلال بن أمية وامرأة من ربيع بهجر أزواجهم، قال كعب لما أتاه الرسول من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بفراق أهله أو بهجرها، قال: أو طلقها؟ قال: لا، ولكن لا تقربها. فقال لامرأته: الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. ثم لما تاب الله عليه ما رجعت إليه زوجته ولم يجدد العقد إلى آخره. إذا دل هذا على أن هذه الكلمة قالها ولم يرد بها الطلاق، فلم تكن طلاقا، لم تكن طلاق. إذا الكناية هو كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، فلا يقع به الطلاق إلا بنية. إن قال: إلحقي بأهلك، أو يقول مثلا: ما بيني وبينك قد انتهى، ها انتهت العلاقة بيننا، هذه كلها كنايات ليست صريحة في إيقاع الطلاق. فإن نوى بها الطلاق وقع، وإن لم ينوي بها الطلاق لم يقع. وهنا ينبه على أمر نبه عليه الإمام القيم رحمه الله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، أن تقسيم الطلاق إلى صريح وكناية هذا لم يكن معروفا عند الصحابة والتابعين. وذكر شيخ الإسلام أن الصحابة والتابعين كان عندهم كل لفظ يراد به الطلاق فإنه يقع به الطلاق، كل لفظ يراد به الطلاق فإنه يقع به الطلاق. وإنما حصل هذا التفريق فيما بعد، يعني في زمن الإمام أحمد رحمه الله، وفي ذلك الوقت جاء بهذا التفريق، يعني تقسيم الطلاق إلى صريح وكناية. ولهذا نبه ابن القيم إلى أن الأصل هو أن اللفظ إذا أطلق ويريد به الطلاق فإنه يقع به الطلاق، وأن الصريح والكناية قد يختلف باختلاف الأزمان والأحوال. قال فقد يكون اللفظ في زمن صريح وفي زمن آخر من الكناية، وقد يكون لفظ الكناية في زمن كناية وفي زمن آخر من الصريح. فالمعتبر هو قصد إرادة الطلاق وإيقاعه. ولهذا يعني لا، لما يذكر الفقهاء مثلا أن ألفاظ الطلاق الصريح كذا وكذا وكذا، ليس معنى هذا أن غيرها ليس بصريح، ليس معنى هذا أن غيرها ليس بصريح. قد يوجد ويذكر غيره مثلا من أهل العلم ألفاظا أخرى، يذكر ألفاظا أخرى، وقد تكون هذه الألفاظ مما ذكر أنها صريح في عرف بعض الناس من الكناية ليس من الصريح، وقد يكون العكس كما نبه ابن القيم رحمه الله. إذا المعتبر هو إطلاق اللفظ الذي يقصد يراد منه إيقاع الطلاق والفراق. قال والنساء فيه ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. يقول أن الطلاق النساء في طلاقهن ينقسمن إلى قسمين: قسم يكون في الطلاق في حقهن ينقسم إلى سنة وبدعة، منه ما هو سنة ومنه ما هو بدعة، وقسم لا يقال في حقهن سنة ولا بدعة، يعني يجوز إيقاع الطلاق ولا يسمى سنة ولا يسمى بدعة. القسم الأول قال هن ذوات الحيض، المرأة إذا كانت حائض فهنا ينقسم الطلاق بحقها إلى سنة وإلى بدعة. قال فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، يعني عندنا في لإيقاع الطلاق السني أمران لا بد من توفرهما، وهو الأمر الأول أن تكون المرأة طاهر غير حائض، أن تكون طاهر غير حائض، والأمر الثاني أن يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه، لم يأتي إليها ولم يقربها، أن تكون طاهر وأن يكون هذا الطهر لم يقربها فيه. فهنا إذا أوقع الطلاق يسمى هذا الطلاق طلاقا سنيا، يسمى هذا الطلاق طلاقا سنيا، وهو العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في طهر لم يجامع فيه. قال والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أن يوقع الطلاق في الحيض يعني يطلقها وهي حائض، يطلقها وهي حائض. الطلاق المرأة حال الحيض لا يجوز. وجاء في الصحيحين في حديث قصة ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، أي يراجع امرأته ابن عمر، قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء، يعني يطلقها في طهر لم يجامع فيه. وأما يطلقها وهي حائض فهذا يسمى طلاقا بدعيا، يسمى طلاقا بدعيا. وهكذا أيضا إذا طلق في طهر جامع فيه، يعني طهرت من حيضها وأتاها ثم بعد ذلك أراد أن يطلقها، فنقول هذا طلاق بدعي. ما هي الحكمة من منع الطلاق في أثناء الحيض أو في طهر جامع فيه؟ أما في أثناء الحيض قال أهل العلم الحكمة في ذلك هي أن العدة ستطول على المرأة، ستطول على المرأة لأنها ستنتظر حتى تنقضي هذه الحيضة ثم تطهر ثم تستقبل الحيضة الأولى من عدتها، ستطول عليها العدة، بخلاف لو طلق في طهر لم يجامع فيه فأول حيضة تستقبلها هي أول ماذا قر من عدتها، حينئذ تقصر العدة عليها. وأما في طهر جامع فيه لأنه ربما يطلق فيتبين أن المرأة حامل فيندم بعد ذلك، يندم ولا يستطيع حينئذ إرجاعها بسبب ربما يعني حصول الشقاق والنزاع بينه وبين أهل المرأة فلا يستطيع أن يرجعها فيندم على ذلك. ها؟ إذا جامع في إذا طلقها في طهر جامع فيه فربما يتبين بعد ذلك أن قد حملت لأن أتاها، فيتبين الحمل بعد ذلك فيندم، يندم أنه طلقها وهو مثلا يريد الحمل وكذا، فينسد عليه الباب بينه وبين أهلها فلا يستطيع إرجاعها. فلذلك جعل الشرع إيقاع الطلاق في شيء واضح، لا يحصل للمرأة ضرر ولا كذلك يحصل للرجل كذلك ضرر وندم. واستثنى يعني أهل العلم بعض الحالات يجوز فيها إيقاع الطلاق للمرأة وهي حائض كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن ذلك في باب الخلع كما ذكرنا إذا خالعت وهي حائض هذا لا يضر. وهكذا أيضا إذا أوقع الحاكم الطلاق وصادف أن المرأة حائض فإن الطلاق لا يسمى بدعيا، واضح؟ مثلا إذا آل الزوج مرأة ما سيأتي معنا في الإيلاء ومضت الأربع الأشهر وأبى الزوج أن يرجع إلى امرأته ألزمه الحاكم بالطلاق، فإن أبى طلق الحاكم عنه، فإذا صادف هذا الطلاق أن المرأة حائض لا يسمى هذا بدعيا، واضح؟ لا يسمى هذا بدعيا. كذلك أيضا الصلح بين الزوجين عندما يأتي هذا بحكم وهذه بحكم ويقارب الأمور فلم يجد مجال إلا الطلاق فحصل الطلاق فصادف أنها حائض لا يسمى هذا بدعيا، هذا أيضا مما يستثنى. وهكذا أيضا في حال الحمل إذا كانت حامل وتحيض على القول بأن الدم الذي تراه المرأة حيض فإذا طلقت في هذه الحال لا يسمى بدعيا لأن عدتها هو بوضع حملها وليس بالحيض، عدة الحامل هو بوضع الحمل وليس بالحيض فلا يسمى هذا طلاقا بدعيا. طيب هذه الصور مما يستثنى من طلاق المرأة حال حيضها. طيب هذا النوع الأول مما ينقسم إلى سني وبدعي. النوع الثاني الذي لا يسمى سنيا ولا بدعيا وإن كان بعض أهل العلم يسميه سنيا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض مواضع من كتبه، وهن أربع نساء طلاقهن لا يسمى سنيا ولا بدعيا. الأولى الصغيرة التي لم تحض لم يأتي الحيض بعد، والآيسة أي من المحيض امرأة كبيرة في السن أو ربما تكون يعني أقل من ذلك فانقطع حيضها وأيست من الحيض، فهذه إيقاع الطلاق فيها لا يسمى سنيا ولا يسمى بدعيا لأن عدتهما بإيش؟ بالأشهر، عدة الصغيرة وعدة الآيسة بالأشهر كما قال الله عز وجل واللائي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني الصغار. قال والحامل كذلك، الحامل لا يسمى طلاقها سنية ولا بدعيا، وإن كان بعض العلم كما ذكرنا يسميه سني لأنه طلاق مشروع، أن يعني تطلق وهي حامل، يدخل يعني الرجل في الطلاق على بصيرة، يعلم أنها حامل قد حملت، فإن فارقها وطلقها فهو يعني دخل على الأمر بعين البصيرة. قال والمختلعة التي لم يدخل بها، المختلعة التي لم يدخل بها، عقد الرجل على المرأة ثم اختلعت المرأة منه قبل أن يدخل به، اختلعت منه، فهذه لا يسمى فراقها سنيا ولا بدعيا. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.